فاصل سبعة
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
صباح الخير عجبالك صباح الطفل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم وإن شاء الله صباح خير. إن شاء الله يكون هذا الصباح وصباح كل الأيام القادمة خيرات وجنات ونعيم إن شاء الله.
الفلاح اللي بيزرع بارضك صباح البحر والملاح يرسي مركب روحتي صباح الساري لما لا عالمنا يعلى فيه.
ومستمعينا الكرام دائما المساحة تتجدد معكم وإن شاء الله دائما عبر أثير إذاعة صوت الأقصى نبقى منكم أقرب ونكون صوتا لكم في طرح كثير من القضايا. وهذا اليوم صراحة أمامنا أربع قضايا مهمة سنتحدث بها، مع الإشارة طبعا للمشهد العام في البلد، هذه الأجواء اللي نعيش فيها كلنا حالة من الترقب والانتظار، والاحتلال الإسرائيلي يعني يتجبر ويعلو في الأرض علوا كبيرة سواء في غزة أو في الضفة أو حتى في القدس وفي أحياء مدينة القدس المحتلة. فتحياتنا لكل فلسطيني صابر على هذه الأرض المرابطة، مرابط على هذه الأرض المباركة، وإن شاء الله يعني ربنا يحفظ أبناء شعبنا وفي كل مكان في الحقيقة. وإن شاء الله هذه الأيام ستمر، قلنا لا أو قلنا نعم، ستمر إن شاء الله بحلوها ومرها وتكون قادم الأيام أجمل إن شاء الله رب العالمين. طيب مستمعينا الكرام، في الحقيقة يعني كما ذكرت أكثر من محور سنتحدث فيه اليوم، لكن الإخوة في وزارة الأوقاف أصدروا بيان فيما يتعلق بالإجراءات في المساجد، وإن شاء الله الأوضاع في المساجد تعود إلى ما كانت عليه. وهذا الموضوع اليوم سنتابعه مع السيد عادل الهور المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وأيضا في موضوع آخر كنا قد وعدنا أنه إحنا نطرحه، أنتوا شايفين الطرق والشوارع في محافظات قطاع غزة فيها كثير من الإشكاليات بعد العدوان الأخير. الإخوة في البلدية يعني قاموا بترتيب بعض الشوارع، لكن في شوارع رئيسية وهامة واستراتيجية حابين نضل أقرب من الناس ومن الإخوة المسؤولين لوين وصلت الجهود في إصلاح الشوارع اللي هي الآن صحيح وتم تسويتها، لكن هي المرور فيها مزعج في الحقيقة وحركة المرور فيها غير انسيابية والنتوءات كبيرة والحفر كثيرة في عدد كبير من الشوارع، ويمكن إصلاحها يحتاج اليوم إلى خطط استراتيجية. فأين وصلت هذه الخطط؟ هذا ما سنناقشه اليوم إن شاء الله رب العالمين. وفي قضية كان لابد أنه يكون لنا وقفة فيها، قضية الإخوة في جامعة فلسطين، يعني بشكل مفاجئ إدارة الجامعة قررت إيقاف الدكتور رائد الداية وهو نقيب العاملين، إيقافه عن العمل. طبعا النقابة شكلت يعني الدفاع عن حقوق الموظفين العاملين في جامعة فلسطين. النقابة شكلت كأي نقابة موجودة في يعني كل المؤسسات في كل الدول لمتابعة قضايا الجامعة، لكن رئاسة الجامعة قررت إقالة وإيقاف عن العمل صادرة بحق نقيب العاملين دكتور رائد الداية. هذا الموضوع بيستحق النقاش، لأنه في حقوق في النهاية، وفي كثير من القضايا يجب أن نتحدث بها على الهواء مباشرة. وسيكون معنا الإخوة في وزارة التربية والتعليم أيضا معلقين على هذا الموضوع، اللي هو الدكتور أيمن اليزوري الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي.
صباح الزهار هالليل شده يعطر بوابي، صباح الورد والحنون اللي زينا عتابك، صباح الخير عالطلاب، صباح الخير لعمادك، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير عطابي، صباح التين والترياق يشفي قلوب بتوجع، صباح الخير عالمشتاق ويتمنى إلك يرجع، صباح التين والترياق يشفي قلوب بتوجع.
طيب كما ذكرنا احنا سنتحدث الآن، سنبدأ يعني بالفقرات التي ذكرناها مع الإخوة في جامعة فلسطين، وموضوع طبعا إيقاف العمل أو قرار إيقاف الدكتور رائد الداية وهو نقيب العاملين، قرار إيقافه عن العمل. حنأخذ خلفيات الموضوع والنقابة وموقف النقابة من هذا الإجراء، وأيضا موقف الإخوة في وزارة التعليم من هذا الإجراء. معنا عموما الآن دكتور أنور الطويل وهو نائب نقيب الموظفين في جامعة فلسطين. دكتور أنور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك دكتور أنور. إذن قضية مهمة وتحمل أبعاد خطيرة بإقالة لنقيب الموظفين العاملين في جامعة فلسطين، وقرار إيقاف عن العمل، قرار نهائي بوقف العمل. أولا قبل الدخول في التفاصيل، هل تطلعنا على تفاصيل عملكم كنقابة دكتور؟
نعم، نحن طبعا موظفين في جامعة فلسطين، وكأي موظفين في مؤسسة تعليمية في الجامعات الفلسطينية الموجودة والكل يعرفها، هناك نقابة عاملين. نحن شكلنا نقابة العاملين في جامعة فلسطين حسب الأصول وحسب القانون، وأخذنا التراخيص اللازمة من وزارة العدل ومن وزارة التربية والتعليم العالي حسب القانون، ونسير حسب القانون. والهدف الأساسي والأساسي جدا لنا ليس مناكفة إدارة وليس تصادم مع أحد، ولكن تحصيل حقوق العاملين والحفاظ عليها في ظل كثير من الجامعات التي ربما لا تريد أن تضبط حسب القانون أو تعطي الموظفين حقوقهم. أكيد نحن نتفهم كثير من الأمور التي يمر بها قطاعنا العزيز وشعبنا، ولكن هناك حد أدنى من حقوق الموظفين يجب أن يحصلوا عليها جميعا، ويجب أن يتمتعوا بها كأي عاملين في جامعات الوطن. يعني لا نتحدث عن جامعة هارفارد ولا ويسكونسن ولا جامعات أجنبية، نحن نتحدث عن جامعات الوطن يجب أن يحصل العاملين فيها على حقوقهم من إداريين وأكاديميين بكرامة وبعزة وأقل الحقوق. نحن نطالب بالحد الأدنى من الحقوق التي لا نحصل عليها حتى الآن في جامعة فلسطين على الأقل أنا أتحدث. ولذلك انطلقت نقابة العاملين من هذه الأسس وهذه المبادئ وتسير حسب القانون، ولكن للأسف واجهنا عدم اكتراث من قبل إدارة الجامعة، وواجهنا أيضا عدم اعتراف حتى بالنقابة، بقولوا مين أنتوا يعني. فأبرزنا لهم المستندات ووجهناهم إلى وزارة التعليم العالي، ووزارة التعليم العالي مشكورة أيضا خاطبتهم بهذا الأمر وقالت لهم هناك نقابة عاملين معترف بها رسميا ويجب عليكم أن تتعاملوا معها، وهي تسير حسب القانون وتخدم المصلحة العامة للموظفين وللجامعة. هي لا تريد أن تهدم الجامعة، بل بالعكس هي تريد أن تبني الجامعة على أسس صحيحة وأن تسير بالجامعة حسب القانون وحسب تعليمات وزارة التعليم العالي التي للأسف تخالفها إدارة الجامعة بكل يعني بشكل واضح. وهناك قرارات بهذا الأمر، وهناك تعليمات من وزارة التعليم العالي، ووزارة التعليم العالي بالمناسبة ونحن معها في هذا الأمر تسعى منذ مدة ليست بالقليلة مع جامعة فلسطين بالذات إلى تصويب مسار، إلى تحقيق حد أدنى من حقوق الموظفين والارتقاء بالمستوى الأكاديمي في الجامعة وقطع كل دابر المخالفات التي قد تكون أو تنشأ أو نشأت. ولكن كما تعلم الآن وصلت الأمور إلى حد كما ذكرت حضرتك في المقدمة أن نقيب العاملين يستهدف، لأن الموضوع له علاقة بناس يدافعون عن حقوق الموظفين، وهذا حسب اعتقادنا أنه ما لا تريد إدارة الجامعة.
طب رئاسة الجامعة الأصل أن تدعم هذه الجهود النقابية لأنه هي رافعة في الحقيقة للعمل الأكاديمي والعمل المؤسساتي، وهو نظام معمول به في كافة الهيئات والإدارات بل حتى والدول ويعني كبرى المؤسسات والجمعيات. لماذا تعاكس هذا الموقف الإداري النقابي الذي يجب أن يشجع يا دكتور؟
نعم بالفعل، وهذا ما توجهنا به، وحتى نؤكد للجامعة ونؤكد الآن للمستمعينكم الكرام في إذاعتكم الكريمة أننا توجهنا لإدارة الجامعة بكتاب وطلبنا منهم اجتماع، وقلنا لهم أن هدفنا واضح وهو أيضا سيكون مساعدا وداعما لإدارة الجامعة في الرقي وتطور الجامعة ومساعدة الجامعة حتى في كثير من الأحيان على حل مشاكل تواجهها الجامعة يعني مع العاملين للأسف. ولكن يبدو أن إدارة الجامعة لها أهداف تريد أن تسعى إليها في التضييق على الموظفين.
عفوا، من هي إدارة الجامعة وما هي يعني ما هو موقفهم ورأيهم، يعني من هي الإدارة وما هو مبرر هذا الرأي المعاكس لخلينا أقول للفطرة النقابية؟
نعم طبعا كما ذكرت حضرتك أنه هذا معمول به بكافة الجامعات في العالم، يعني أنه هناك نقابات فلتشجع إدارات الجامعات وإدارة المؤسسات. الآن إذا تحدثنا عن جامعة فلسطين، هناك جامعة فلسطين هي جامعة خاصة ولكن طبعا تخضع لقوانين التعليم العالي، ليس معنى ذلك أنها جامعة خاصة أنها كشركة مثل باقي الشركات، يعني شركة مصنع بطون أو شركة مقاولات، لا، هذه مؤسسة تعليمية حتى وإن كان المستثمرون فيها خاصين، هذا لا يعني أنها مؤسسة تعليمية تخضع للقواعد الإدارية وتخضع للنظم المعمول بها والموضوعة من قبل وزارة التعليم العالي، ولذلك هي مؤسسة تعليمية أهلية باستثمار خاص، هذا أمر مختلف. الآن نحن كنقابة عاملين ونحن كموظفين نتعامل مع إدارة الجامعة متمثلة برئيس الجامعة، رئيس الجامعة هو المسؤول إداريا وأكاديميا عن الجامعة، والآن رئيس الجامعة هو الدكتور جابر الدعور. رئيس مجلس الإدارة كجهة استثمارية مسؤولة أمام وزارة الاقتصاد ماليا وكمستثمرين هو الحاج كاظم دومش. هذه كنظام مالي وخاضع أو تابع لوزارة الاقتصاد، هذا موضوع آخر. وطبعا هذا موضوع يعني نحن في نقابة العاملين ونحن كموظفين هذا أمر لا يخصنا في بشأن الإدارة، ولكن الإدارة الآن هي رئيس مجلس الإدارة التابع أو الذي يخضع حسب قوانين وزارة الاقتصاد، ورئيس الجامعة اللي هو المسؤول المباشر عن الجامعة إداريا وأكاديميا، وهناك مجلس أمناء. هذه هي إدارة الجامعة. الآن
هل دخلتم مع إدارة الجامعة أو مع رئيس مجلس الإدارة ورئاسة الجامعة بأي جلسات حوار أو تفاهم، أم أن يعني اللغة كانت لغة إقالات وإيقاف عن العمل بهذه الطريقة المرفوضة قانونيا وأخلاقيا؟
نحن بكل احترام طلبنا اجتماع مع رئيس الجامعة قبل الأحداث هاي الأخيرة التي تمثلت في إيقاف الأخ نقيب العاملين دكتور رائد الداعي عن عمله. توجهنا بعد أن حصلنا على التراخيص، طلبنا اجتماع مع رئيس الجامعة بصفته الرسمية، يعني نحن نتعامل مع رئيس الجامعة. الجهات الأخرى المختلفة كمجلس الإدارة أو ما شابه لا نتعامل معهم بحكم المسؤولية، يعني بحكم التراتبية الإدارية. مسؤولنا المباشر هو سيد رئيس الجامعة، فطلبنا اجتماع معه. وقبل اجتماعنا لا أعلم يعني قبله بأي صفة، ولكن جلسنا معه قلنا نحن نقابة عاملين. هو قال أنا متحفظ على وجود النقابة في الجامعة بكل صراحة، ولا أتعامل معها كنقابة لحتى الآن. وطرحنا طبعا إحنا نحن في خدمة الجامعة ونحن سنرتقي بالجامعة معكم وفي خدمتكم عند اللزوم وكل هذه الأمور التي تعرفونها جميعا، ولكن للأسف لم نلقى أي تجاوب بتاتا من السيد رئيس الجامعة بهذا الخصوص، ولم يعترف حتى بالنقابة لحتى الآن. وبعد ذلك طبعا كان هناك استهداف للنقابة.
نعم. الآن دعني أذهب للدكتور أيمن اليزوري. طيب سيكون معنا إن شاء الله الدكتور أيمن اليزوري الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي. الآن كيف تم قرار الإقالة؟ هل بعد جلستكم مع رئيس مجلس الإدارة جاء هذا القرار؟ هل فاجأكم؟ هل كنتم تتوقعون هذا؟ أيوة دكتور أنور.
سؤالين، أنا أعتقدت أنك
أقول لك كيف تم قرار الإقالة؟ هل تم بعد التقاء السيد رئيس مجلس إدارة الجامعة؟ هل كنتم تتوقعون هذا القرار بهذه الطريقة؟
نحن كنا لا نتوقع قرار من هذا النوع، وإنما كنا نتوقع نوع من خلينا نسميها يعني بتلطيف نوع من المناكفات يعني بيننا وبين إدارة الجامعة، بحكم أنهم لا يقبلون وجود نقابة في الجامعة. هذا باختصار، ولكن أن نتوقع أن يصل الأمر إلى إيقاف نقيب العاملين دكتور رائد الداعي عن العمل فهذا شيء مستهجن جدا ومستغرب وأساسا غير قانوني.
طب في هذا السياق نحن نتحدث اليوم عن صرح علمي، نحن لا كما ذكرت نحن لا نتحدث عن مصنع بطون، نحن نتحدث عن صرح علمي أكاديمي يجب أن يعمل وفق اعتبارات مجتمعية وقانونية. بهذه الطريقة يأتي قرار إقالة دكتور في الجامعة رئيس لنقابة مشكلة لحماية هذه الجامعة وليكون رافعة لهذه الجامعة، أين هنا مراعاة الاعتبارات القانونية؟ اليوم موظف صغير، عامل صغير، هناك حقوق، هناك قانون عمل ينظم العمل، لا يمكن الوصول إلى قرار إيقاف عن العمل مهما على شأن هذا الرجل الذي أخذ هذا القرار، وهذا ربما لا يجوز قانونا وفق ما تقول. هل تفسر لنا هذا الأمر برأيك؟
نعم، إذا اتسع صدركم دقيقتين لتوضيح الخلفية في هذا الموضوع. طبعا الخلفية الأساسية كما ذكرت من البداية هو محاربة نقابة العاملين، هذا واحد. وبالتالي يعني توجهوا إلى رئيسه، لكن هناك في مقدمات كانت لهذا الموضوع. كان هناك تعليمات من وزارة التعليم العالي عندما تم تغيير مجلس الجامعة، كان هناك تعليمات وكتاب واضح من التعليم العالي بعدم قانونية وشرعية المجلس الجامعة الجديد الحالي، ووجه كتاب من الدكتور أيمن اليزوري بهذا الخصوص، وأن كل ما يصدر عن هذا المجلس يعتبر غير قانوني.
أي مجلس هذا؟
مجلس الجامعة الحالي
اللي هو مجلس الأمناء.
لا، مجلس الجامعة، أقصد رئيس الجامعة والنواب والعمداء.
تمام.
فهذا أخذ قرار من رئاسة الجامعة بتغيير المجلس، وأرسل كتاب من وزارة التعليم العالي بأن هذا المجلس الجديد غير قانوني، باعتبار أن هناك اتفاق كما قلت، هناك مسار تصحيحي من وزارة التعليم العالي في جامعة فلسطين، وتم الاتفاق على باتفاقية كاملة في هذا الموضوع، ولكن إدارة الجامعة خالفت هذا الأمر وغيرت المجلس، فأرسل كتاب من وزارة التعليم العالي بعدم شرعية المجلس الجديد وأنه يجب الرجوع إلى المجلس القديم قبل 30/5 على ما أذكر، ولكن خالفت الجامعة هذا الأمر وأصدرت بهذا الشأن طبعا نتيجة الحراك لنقابة العاملين في نفس الفترة الزمنية، أصدر رئيس الجامعة كتاب بتشكيل مجلس جزائي للدكتور رائد الداية، لأنه نشر منشور قال فيه أن هناك مخالفات في الجامعة. يعني أنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل كثيرة في الموضوع، ورئيس الجامعة اعتبرت أن هذا الأمر تشهير بالجامعة وشكلت له مجلس جزائي، ونتيجة المجلس الجزائي أرسل أيضا كتاب من التعليم العالي بعدم شرعية المجلس الجزائي نصا، ورغم ذلك بعد ذلك استمرت الجامعة في مخالفة قرارات التعليم العالي، وتوج هذا الأمر بإصدار قبل يومين كتاب بإيقاف الدكتور رائد الداية عن العمل. هذه الخلفية الكاملة لهذا الموضوع، فالأمر ليس مخالفة قانونية تحتاج إلى تفسيرات كثيرة، أيضا هناك مخالفة لتعليمات واضحة من وزارة التعليم العالي بموجب كتاب خطي مكتوب أرسل للسيد رئيس الجامعة.
طيب الآن يعني لا أعرف أبو، نحاول الوصول طبعا لدكتور أيمن اليازوري في هذه القضية، وهنا أريد أن أطرح محور مهم. يعني في النهاية حتى لو كان هناك اختلافات بين نقابة عاملين ورئاسة جامعة أو رئيس مجلس إدارة في جامعة أكاديمية أو حتى اليوم في مؤسسة استثمارية أو مصنع أو شركة، لابد أن تراعى القيم القانونية إن صح التعبير، ويتم حل كل القضايا على طاولة حوار، لأنه ونحن نتحدث اليوم عن صرح تعليمي له اسمه، فمشكلة أن يتحول إلى واحة، الأصل أن يكون واحة من الديمقراطية، وهو يعكس يعني عمق مجتمع. في النهاية نحن نكون سعداء عندما نرى الديمقراطية في مؤسساتنا قبل أن يكون هناك ديمقراطية في دولتنا. لكن في هذا الجانب حتى نصل للسيد اليازوري، أريد أن أبقى معك دكتور. يعني لماذا يغيب أنت دكتور ونائب رئيس النقابة، لماذا يغيب أجواء التعامل الديمقراطي في مثل هذه المؤسسات الأصل تكون قدوة في الحقيقة، ويغيب مبدأ القهر الوظيفي أو الفصل بهذه الطريقة وإيقاف القرار عن العمل بدون جنحة يعني ولا بدون جريمة مرتكبة؟ ما تقييمك لهذا الجانب؟
نعم أخي الكريم، هو في الفلاسفة القدماء قالوا أنه طبعا هذا في آراء كثيرة، ولكن الرأي السائد أنه الديمقراطية هي الأفضل، ولكن بالمقابل هي لها ثمن. الكثيرين من في المؤسسات وفي الدول لا يريدون أن يدفعوا ثمن الديمقراطية. ثمن الديمقراطية قد يكلفهم أشياء كثيرة، قد يكلفهم المال، قد يكلفهم المناصب، أعتقد الأمر واضح يعني. فلذلك الكثيرين يلجأوا إلى عدم الاكتراث بموضوع الديمقراطية وإبداء الرأي. كما ذكرت حضرتك، المؤسسات التعليمية بالذات هي أصل الحرية في التفكير. فإذا لم يسمح بالتفكير السليم ولم يسمح بالسلوك القائم على العدل أساسا والقائم على القانون يعني والمش الحر مطلق، فلذلك هنا تكمن المشكلة. إذا مورث ذلك في المؤسسة فالمصيبة أكبر، المصيبة في المجتمع والمصيبة في السياسة والمصيبة في كل شيء. مقدمة الحرية، مقدمة حرية الرأي، مدخل التفكير الحر هو أصلا من الجامعات. فإذا قمع في الجامعات وإذا لم يسمح
هذا مؤشر
في الجامعات،
نعم هذا مؤشر خطير.
مؤشر خطير على أن المجتمع إلى أين يذهب، إلى كارثة.
طب عندما نتحدث عن تجربة جامعة فلسطين وأنتم الآن يتم إقالة رئيس النقابة بهذه الطريقة، يعني وأنت تقول هذا مؤشر خطير أن يحدث هذا في الجامعات للأصل تكون قدوة ومنبر.
نعم هي
سؤالي الآن، يعني هل يعقل أن تتحول الجامعات؟ صحيح أن هناك جهات استثمارية ورؤوس أموال ربما لها أن تتحكم في جوانب معينة، لكن هل يمكن أن تتدخل بهذه الطريقة كأصحاب رؤوس أموال، بهذه الطريقة الغير نقابية الغير قانونية؟ يعني هل ستتحول الجامعات إلى جامعات استثمارية؟
طبعا الاستثمار المال في الجامعات ليس عيبا وليس مشكلة ومعمول به، يعني هناك كثير من الجامعات الخاصة في العالم العربي وفي الدول الغربية منتشر جدا، وهناك جامعات خاصة أيضا في الضفة الغربية. أنا لا أريد أن أمثلة، ولكن لا بأس أن نذكر الجامعة العربية الأمريكية في جنين. هناك أسلوب مختلف، ثقافة مختلفة في التعامل، هي جامعة خاصة أيضا، ولكن هناك أسلوب مختلف، ثقافة مختلفة في التعامل مع الناس، حتى الرواتب. يعني أنا أذكر على سبيل المثال، يعني هو ليس موضوعنا، ولكن ذكر في أحد الجامعات في الضفة الغربية، لماذا تذهبون للدكاترة والأكاديميين؟ لماذا تذهبون إلى جامعة الجامعة العربية الأمريكية في جنين؟ بقول بعطوا رواتب أعلى من الموظفين وكذا. يعني في هناك ثقافة لا تتعارض مع استثمار المال الخاص، لكن ولذلك أنا لسنا ضد أن يكون هناك جامعات خاصة، ولسنا ضد أن يكون هناك استثمار في التعليم، بل بالعكس هناك هذا أمور جيدة، ولكن يجب ألا يفهم أن استثمار المال في الجامعات يعني التحكم في عقول الناس أبدا. المؤسسة الاستثمارية موضوع آخر غير الإدارة تاعت الجامعة. إدارة الجامعة أكاديميا وإداريا تدار حسب أصول التعليم العالي وحسب أصول الجودة الأكاديمية، ولا تدار حسب قديش إحنا بنحصل أموال أو قديش نوفر على حالنا على حساب الطلاب وعلى حساب الموظفين والأكاديميين والجودة الأكاديمية. هذا الذي يجب للأسف أن يفهمه من يستثمرون في التعليم الخاص بشكل عام. أنا أتحدث ولا أتهم أحدا بشيء، لأنه لسنا في موضوع الاتهام، نحن كما قلنا من البداية نحن نسعى إلى التصحيح، نحن نسعى إلى المحافظة على حقوق الموظفين والعاملين وحقوق الطلبة في نفس الوقت. هذه كنتيجة أساسية، كيف نريد أن نخرج طلاب كفؤين في المجتمع ونحن كموظفين لا نحصل على حقوقنا؟ مستحيل. عندما يكون الموظف مرهق بعمله لا يحصل على حقوقه، مكبوت مضغوط، كيف يريد أن يعطي الطلاب علم؟ مش ممكن، هذا أمر متناقض. ولذلك
أنور،
هذا هو
دكتور
الأساس.
أنور أرجو أن تبقى معي الآن، سيكون معنا الدكتور أيمن اليزوري الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بعد لحظات، ثواني إن شاء الله.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
طيب الآن معنا دكتور أيمن اليزوري الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي. دكتور أيمن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك معنا دكتور أيمن. ما تقييمكم لما يجري في جامعة فلسطين؟
جامعة فلسطين يعني جامعة مرخصة حسب الأصول وتعمل يعني في الساحة الفلسطينية بناء على ترخيص من وزارة التربية والتعليم العالي. لدى الجامعة كانت هناك مجموعة من المخالفات، هناك اتفاقية لتصويب الحالة موقعة بين إدارة الجامعة ممثلة برئيسنا ورئيس مجلس مديريها من طرف، ومع التربية والتعليم كوزارة اللي هو الطرف الآخر. هذه الاتفاقية اسمها اتفاقية تصويب الحالة بجامعة فلسطين. هذه الاتفاقية سارية المفعول لغاية 23/10/2021. من بنود هذه الاتفاقية طبعا تعيين يعني شخصيتين مرموقتين أكاديميتين، أحدهما نائب إداري والآخر نائب أكاديمي للرئيس. أيضا هناك حزمة من البنود كلها في باب التصويب الأكاديمي والإداري والفني وكثير من التفاصيل لا داعي لذكرها الآن. هذه الاتفاقية يعني عمل بها خلال فترة وتم تصويب بعض الجزئيات، وهناك جزئيات أخرى لا زالت قيد التصويب أو لم تصوب بعد. في جميع الأحوال هذه الاتفاقية لها تاريخ ولها تقف. فوجئنا من جامعة فلسطين بإجراء أحد الطرف بينهم انطلقوا على هذه الاتفاقية، شكلوا مجلس جامعة جديد عزلوا النواب اللي هم حسب الاتفاقية لهم لازم يستمروا سنتين، شكلوا مجلس جامعة من عمداء علما بمجلس الجامعة السابق كان ممرش عليه يعني عام واحد، علما من العميد حسب النظام الأساسي يجب أن يكمل سنتين في موقعه. يعني عمليا كثير من الإجراءات التي اتخذت إما فيها مخالفة للنظام الأساسي للجامعة أو فيها مخالفة لاتفاقية التصويب التي التزمت الجامعة ووقعت عليها بتوقيع رئيسها ورئيس مجلس مديريها. الآن في ظل يعني هذا التوجه من إدارة الجامعة، نحن خطبنا الإدارة إنه الإجراءات اللي انعملت بعد 30/5 حقيقة هي إجراءات يعني باطلة تفتقر إلى القانونية وتخالف الاتفاقيات الموقعة، تخالف الأنظمة الخاصة بالجامعة نصا للنظام الأساسي للجامعة. طالبنا الجامعة بالالتزام بالاتفاق الموقع، بالالتزام بالنظام الأساسي، باحترام الأنظمة والقوانين، لكن لا زالت الجامعة عندها يعني حالة مراوحة وحالة محاولة لكسب الوقت، علما بأن احنا حقيقة يعني نظرتنا للجامعة انه نريد لهذه الجامعة ان تستقر، نريد لهذه الجامعة ان تحترم الأنظمة والقوانين، نريد لأبنائنا الطلبة في هذه الجامعة ان يتلقوا تعليما جيدا حسب الأصول وحسب الأنظمة. وإذا الجامعة يعني تلتزم بالاتفاقيات الموقعة وبالأنظمة لن تكون هناك أي مشكلة مع جامعة الطلبة.
طب يعني أنتم دكتور تمثلوا جهة حكومية، وزارة التربية والتعليم، لكم قوة سيادية إن صح التعبير، فكيف يسمح بهذه المخالفات التي تذكرها على الهواء؟ وهذا شيء صادم في الحقيقة أمام من جامعة الأصل تعمل وفق قراراتكم ولا تحيد سنتيمتر واحد عن توجيهاتكم كجهة سيادية في البلد وفي الحكومة.
كلامك صحيح، لكن نحن حقيقة عندما نتعاطى مع مؤسسات التعليم العالي نتعاطى بلغة فيها من المرونة، فيها من احترام المؤسسة، فيها من المحافظة على مصلحة أبنائنا الطلبة وأبنائنا الأكاديميين والعاملين. لا تستطيع أنت أن تتعامل مع الجامعات بلغة إن صح التعبير يعني فيها من الصرامة أو من القسوة أو من الضغط، لكن أنت تريد أن تصلح في ضوء الأنظمة والقوانين، وهذا هو النهج اللي نتعامل به. يعني لا نتعامل بلغة قصرية، لازلنا نحن يعني نمسك زمام المبادرة، لازلنا نصر على تطبيق الاتفاقيات الموقعة وتطبيق عملية الإصلاح والالتزام بالأنظمة والقوانين، لكن أمام نحن هناك مؤسسة نريد أن نحافظ عليها ونريد أن نحفظ حقوق أبنائنا الطلبة والعاملين أيضا. يعني هناك موازنات إن صح التعبير يجب احترامها عندما يكون الحديث عن مؤسسة التعليم عالي.
طب الآن تم إنشاء نقابة للعاملين، وهذا شيء شرعي وقانوني ومرحب به، بالعكس مرحب به في كافة المؤسسات. ما موقفكم الآن من قرار من رئاسة الجامعة أو رئاسة مجلس الـ يعني الإدارة بإيقاف العمل لدكتور رائد الداية وهو نقيب الموظفين العاملين في الجامعة؟
من وجهة نظرنا نقابة عاملين بجامعة فلسطين هي نقابة مرخصة حسب الأصول من وزارة العدل، أخذت ترخيصها وفق الأنظمة والقوانين وفق قانون النقابات للعام 2013. هذه النقابة يرخص لها بعمل المشروع داخل جامعة فلسطين، تمارس عملها حسب القانون، تحمي حقوق العاملين بالجامعة وتمثلهم، وتفتح باب الجمعية العمومية لاستخدام وتسجيل من يرغب أن يلتحق من العاملين خلال هذه الفترة. من وجهة نظرنا الإجراءات اللي تعرض لها الدكتور رائد الداية هي إجراءات من وجهة نظرنا تفتقر القانونية، وهي إجراءات تعسفية، وهدفها حقيقة يعني خلط الأوراق، لأن الجامعة الآن نحن نقول بلغة واضحة هناك مجلس يفتقر القانونية، هناك انقلاب على مجموعة من اتفاقيات التصويب الموقع، الجامعة تريد أن تسلك يعني سلوكا أحاديا، تريد أن تخرج عن القانون، لكن اللجوء للضغط على الدكتور رائد الداية كنقيب العاملين هي محاولة لخلق الأوراق، وكأن المشكلة هي مشكلة كان مع نقابة العاملين. وجهة نظرنا إحنا الأصل نقابة العاملين يعني هي ليست الطرف في المشكلة، الأصل تحير نقابة العاملين، يتم احترامها، لا يسأل أشخاصها، لا حق أن تعمل وفق النظام والقانون في ساحة الجامعة لحماية العاملين، ولا زلنا مصر على أن الجامعة يجب أن تعود عن قراراتها المخالفة.
طب عفوا يا دكتور،
عفوا
يا دكتور،
2021.
عفوا يا دكتور، يعني أنا أحترم إجابتك عن السؤال السابق، يعني أنتم كجهة سيادية وتتعاملون بمرونة مع مثل هذه المؤسسات، لكن خليني أسألك، من هي هذه القوة المتحدية، خلينا أقول للقانون، بتشكيل نقابة لا تعترف بها هذه الجهة التي تمارس هذه الأدوار وتوقف عن العمل رئيس النقابة، وأيضا تتحدى وزاراتكم كوزارة التربية والتعليم، وقلت كما ذكرت يعني انقلاب على الاتفاق اللي له سقف زمني، يعني هل هناك يعني لها، على ماذا تستند يعني؟
بصراحة احنا الان يعني لا نخوض في مجال التحليلات، نحن نتعاطى مع معطيات. وجهة نظرنا من المعطيات ان هناك نقابة قانونية تعمل وفق القانون، ويجب انه لا يسال اشخاصها لا من قريب ولا من بعيد، يجب ان لا يتعرض اشخاصها لا للتهديد ولا للتلويح بالتحقيقات او لحال التحقيقات، يجب ان يمارسوا على عملهم وفق النظام والقانون داخل الجامعة، ويجب ان تتعاطى معهم داخل الجامعة بالاعتراف الكامل والاحترام الكامل، وتأمينهم أشخاصا وتأمينهم كمؤسسة ومن هم مقر للعمل بشكل نظامي داخل الجامعة. هذا حق مقتصد بموجب قانون، سواء قبلت الجامعة الآن أم لم تقبل، ستقبل لاحقا لأنه هذا قانون يجب أن يتم التعاون معه باحترام. قد تناور الآن يمينا ويسارا، لكن نحن نتكلم عن قانون النقابات الذي يؤمن حق هؤلاء في العمل داخل المؤسسة لحماية ولتأمين حقوق العاملين كاملة. بالنسبة للجامعة أيضا لا زال هناك سقف من الاتفاقيات الموقعة والقرارات الخاطئة اللي فيها مخالفة الأنظمة، يجب أن تتراجع عنها إدارة الجامعة.
طب وإذا لم تتراجع، ما هو موقفكم كوزارة التربية والتعليم؟ هل هناك إجراءات سيتم رفعها لمجلس الوزراء؟
لدينا أدواتنا القانونية التي تمنحنا الصلاحيات من خلال قانون التعليم العالي يناير 2020. هناك حزمة عالية من الصلاحيات تعلمها إدارة الجامعة، ونحن نعلم يعني تماما ما هي هذه الصلاحيات.
طب ألا تؤثر كل هذه المناكفات بهذه الطريقة وقرارات فصل وتغيير مجالس ويعني عدم التزام بالقراراتكم كوزارة على مسار العملية التعليمية في جامعة الأصل أن تكون منبر واحة للديمقراطية، منبر تتعلم منه الجهات الأخرى والمؤسسات الأخرى، ألا يؤثر هذا على مسار هؤلاء الطلبة الذين يدفعون من يعني من حبات العرق ولا لا يؤثر هذا الموضوع على سير العملية التعليمية وفق تقييمكم يا دكتور؟
أنا متأكد أنه أي اضطراب في المجال الأكاديمي أو المجال الإداري أو بنية المؤسسة أو تغيير تأسيسها يعني عكس سلبا على سير المؤسسة وعلى تعلم أبنائنا فيها، لكن احنا نأمل أنه تكون يعني إدارة الجامعة ومجلس مديرها تتحلى بدرجة عالية من العقلانية حرصا على هؤلاء وعلى الناس المصالحة.
طيب في أي شيء حابب تضيفه يا دكتور أيمن قبل ما تغادرنا؟
شكرا لك.
شكرا، أشكر وجودك معنا دكتور، يعني بارك الله فيك على هذه المداخلة معنا. دكتور أيمن اليزوري الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، أعود لك دكتور أنور الطويل نائب نقيب الموظفين في جامعة فلسطين. الوزارة كما ذكرت لديها يعني إجراءات تعرفها إدارة الجامعة، ولكن أيضا أنتم كنقابة هل ستقفون مكتوفي الأيدي أمام هذا، يعني أنا نسيت المصطلح الذي وصفه، يعني أمام هذا الإجراء أو التغول إن صح التعبير، أم أن هناك اتصالات الآن وجهود تبذل في هذا السياق؟
نعم أخي الكريم، في البداية طبعا توجه الدكتور رائد الداية نقيب العاملين بكتاب إلى سيد رئيس الجامعة باعتراضه على القرار، وأيضا وجه كتاب إلى وزارة التعليم العالي بهذا الخصوص، ونشر بيان لنقابة العاملين بأن النقابة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يسمح لها القانون كنقابة عاملين في مواجهة مثل هذه القرارات، والوقوف إلى جانب الجامعة، أقول وأؤكد والوقوف إلى جانب الجامعة في تصحيح المسار. الوقوف إلى جانب الجامعة في تصحيح المسار. طبعا من يخالف قرار الوقوف إلى جانب الجامعة والوقوف إلى جانب وزارة التعليم العالي هو المخالف. ولذلك احنا لا نتحدث بلغة التحدي وإنما نتحدث بلغة التعاون، ولكن هناك كثير من الإجراءات التي أعطاها لنا القانون، وأنا بالمناسبة دكتور بالقانون، كثير من الإجراءات القانونية التي أعطاها لنا القانون والتي تسمح لنا كنقابة عاملين بالوقوف ضد هذه الإجراءات حسب القانون. في لدينا أيضا كما ذكر الدكتور أيمن، أنا سمعت ما ذكر أن هناك في قانون التعليم العالي 2020 هناك مروحة كبيرة من الإجراءات التي يمكن أن تأخذها وزارة التعليم العالي في مواجهة المخالف، ونحن أيضا كنقابة عاملين هناك مروحة كبيرة من الإجراءات التي يمكن أن نقوم بها. هناك اليوم في وقفة واعتصام أمام بوابة الجامعة للاحتجاج على قرار رئاسة الجامعة بإيقاف الدكتور رائد الداية عن العمل وإلغاء كافة القرارات التي اتخذت بحقه، وأيضا مطالبة الجامعة بالالتزام بقرارات التعليم العالي حسب ما وصلت إليها من وزارة التعليم العالي.
في حال يعني في حال تعنتت إدارة الجامعة التي خالفت قرارات كما ذكر الدكتور، وأنا استغربت في الحقيقة، خالفت قرارات يعني صادرة من جهة سيادية، نحن لا نتحدث عن شركة ولا مصنع، نحن نتحدث عن وزارة التربية والتعليم تمثل أحد أهم أركان السيادة في العمل الحكومي في كل الأنظمة في البلد وخارج في كل دول العالم، فمن المتوقع أن تتحدى كل إجراءاتكم يا دكتور، ماذا ستفعلون؟
أنا أقول لك القانون، نحن نسير حسب القانون، القانون أعطى، أو بالمناسبة يعني أقول لك أكثر من ذلك، في قانون العقوبات رقم 74/36 هناك نص واضح، أعتقد في نص المادة 143 يجرم من يخالف قرارات المحاكم وقرارات الجهات السيادية، يجرم يعني ارتكاب جريمة وعليها ولها عقوبة جنائية. يعني عشان ما تحدث بقديش العقوبة هي، القانونيين والإخوة المهتمين يرجعوا لنص المادة 143 حسب ما أذكر في قانون العقوبات الفلسطيني المطبق. ولذلك يعني هذه تعتبر مشكلة خطيرة كما ذكرت، مخالفة القرارات يسموها مخالفة أمر مشروعة، أمر من محكمة، أمر من جهة سيادية، موظف عام يوجه إلى شخص ويخالفه، في هناك عقوبة. ولكن طبعا احنا كنقابة نتكلم بالقانون، ونحن كنقابة يعني نريد يعني أؤكد حتى يعني أبادر بأقصى درجات حسن النية، نحن نريد أن نتعاون مع الجامعة لتصويب المسار. هذه عنوان
وصلت الفكرة في هذا الجانب. يعني نحن لا نشعر بالسعادة ونحن نطرح هذا الموضوع على الهواء مباشرة، نشعر بالأسف الحقيقة ونحن نطرح هذا الموضوع على الهواء مباشرة، لأنه نتمنى أنه تكون تجاربنا تجارب نزيهة وديمقراطية في كل أركان مجتمعنا، ونحن لا نتحدث عن جامعة أنه احنا في خصومة مع الجامعة. أنا على الهواء مباشرة أريد أن أبرق بالتحية والاحترام لرئاسة الجامعة ولرئيس مجلس إدارة الجامعة، وإحنا على علاقة طيبة كإذاعة مع كل الجامعات الفلسطينية، ويمكن كان هناك زيارات متبادلة بين إذاعة الأقصى وجامعة فلسطين وغيرها من الجامعات، لكن نريد أن نؤسس لبيئة يعني نظيفة إن صح التعبير. نحن نتمنى أن هذه يعني المنابر الجامعات تكون أمورها تمام، يعني وهي نموذج للمجتمع، فهذا مؤشر خطير في الحقيقة ومؤسف في نفس الوقت، يعني إنه جامعة أكاديمية الأصل صناع القرار فيها لا يستخدم لغة التغول وقرارات الإيقاف عن العمل ومخالفة تنفيذ قرارات وزارة التربية والتعليم، فشيء مؤسف، ومع ذلك نتمنى تصحيح المسار ونتمنى وضع النقاط على الحروف.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
عراسي لسطوح فلسطيني يا رايتنا لوح فلسطيني ملثم بكوفيه فلسطيني يا دواء لجروح فلسطيني عراسي لسطوح فلسطيني يا رايتنا
البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
طيب مستمعينا الكرام، الآن نذهب لمداخلة من أحد الإخوة المواطنين. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم، يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب، أهلا وسهلا. مين معنا؟
يا أخي معك أبو محمد من خان يونس.
أهلا وسهلا يا أبو محمد، تفضل.
والله أنا مناشدت بالنسبة لوزارة الأشغال، يعني موضوع في الأشغال، يعني
شو القصة؟ ألو؟,
ألو
معاك يا أخي، شو القصة؟ تفضل.
والله أنا قبل عامين أجت لي لجنة من وزارة الأشغال يعني على البيت، فقالوا لي إن شاء الله بدنا نعمل لك إزالة البيت. أنا يعني بالنسبة للبرنامج الفقراء، الناس الفقراء يعني، يعني أنا عايش يعني 7 أفراد وفي غرفة واحدة. أنا عندي 5 بنات وأنا زوجتي 7.
طب شو دخل وزارة الأشغال في الموضوع؟
أجت لي لجنة من الأشغال وأجت لي لجنة من الشؤون، يعني كان تقريبا أربع لجان أجت.
طيب.
فالاسم عندهم موجود، يعني أنا كنت راجع عندهم في وزارة الأشغال يقولوا لي هي اسمك موجود. يعني أنا بناشد يعني وزارة الأشغال يعني تحطنا من ضمن يعني الخطة الجديدة إن شاء الله لل...
آه. أما طالما زاروك ووضع اسمك على القائمة إن شاء الله بالخير بيصلك إن شاء الله رب العالمين بإذن الله
إن شاء الله.
وحتى إحنا دائما أنا بدي أضيف شغلة بسيطة، يمكن الإنسان لما يتعرض لأشياء بتتكلم عنها الناس غير لما يسمعها من الناس. أنا أدعو الإخوة في وزارة الأشغال وغير وزارة الأشغال، هذه اللجان التقييمية، تمام، أنه دائما تستحضر يعني تقوى الله سبحانه وتعالى في عملية التقييم، تمام. يعني على سبيل المثال يمكن كما ذكرت اللي بيصير معه الشيء عكس اللي يعني اللي بيسمعه كصحفي أو كمتابع لقضايا ومشاكل الناس، زينا زي أي عائلة تضررنا بفعل العدوان الأخير على قطاع غزة، جاء الإخوة في وزارة الأشغال مهندس من الأصل، أنه مهندس واعي وعنده خبرة في التقييم، لأنه أكيد هو يعني لازم يكون في خبرة لأنه هذه حقوق ناس. فجاء استقبلته في منزلي والأمور تمام، فطبعا وصلني بعد فترة رسالة من جهة معينة تم التنسيق معها لموضوع التعويضات، فبقولوا لي انه طلع لك $102، تمام، عليك التوجه لاستلام $102. فصراحة المبلغ تجاوز 2500 شيكل المدفوع، وشغل تجبيص يعني مش شغل اساسي، ما زلناش الاشي من الاساس، ابواب وشبابيك و ودمار يعني بهذه القيمة تقريبا، علما أنه في أمور خلص الواحد ما دقش عليها لأنه خلص هذه بدنا لخمة إزالتها وقيمها وحطها وخلص بكفي الأشياء الرئيسية اللي راحت، وشغل تعديل مش أساسي يعني، واندفع 2500 شيكل. فهذا حضرة المقيم عامل $102، والـ$2 أهم من المية طبعا. يعني هذا الموضوع أنا الحمد لله إحنا حليته تمام كشخص، لكن الرسالة من هذا الموقف أنه يا أخي الإخوة في وزارة الأشغال أو وزارة اللجان التقييمية هذه، يعني هذا الأخ اللي إجا وقيم أنه الضرر $100 في بيت خسائره بلغت 2500 شيكل، هو اللي دفع وشغل تجبيصة مش كذا، هذا بأي عقل؟ طب هذا الآن أنا صحفي وقدرت أخذ حقي، طب مواطن تاني غلبان مثلا بده يأخذ $100 ويسكت ويضلوا حاطط نايلون 3 سنين. فلا، بدكم يا جماعة اللجان التقييمية هذه بدكم تستحضروا الأمانة بتقييم أضرار الناس وأموال الناس. حتى أنا يعني يومها من كتر ما يعني الموقف استفزني مش ماديا، الموقف كان مستفز لأنه التقييم فيه ظلم مش لي للناس، في ناس مش يعني أنا الحمد لله كنت أصلحنا البيت وتمام، لكن في ناس لليوم على النايلون تيجي تقيم $102، تم استدراك الخلل، لكن هو الأصل أنه لا يحدث هذا الخلل لأنه تم استدراكه. طب أنا إلي صوت وقدرت أوصل مشكلتي وإن شاء الله الكل بيقدر يوصل مشكلته، لكن ليش يحدث هذا الخلل في أموال الناس؟ فلا بد أنه كل هذه اللجان التقييمية، أنا أخونا ذكرني بهالموقف فقلت أنه هذه رسالة وكلمة حق بنقولها، أنه وزارة الأشغال لما بكم تبعتوا مهندسين للتقييم ابعتوا عندهم مهندسين عندهم خبرة، مش يكون المواطن فقد مبلغ وقدره يروح يكتب له $102 أو $50، فيه استفزاز هذا، لسه ما تروحش على بيت الناس أحسن. طبعا مع الإشارة عشان إحنا هنا الآن وراء ميكروفون بأمانة بدنا نتحدث، إنه في حالات للأسف الشديد برضو الواحد يحكي اللي إله واللي عليه، بتروح يعني أنا بدي أكسر شغلة معينة في بيتي لأنه هي قديمة وروح حطها ضمن أضرار الحرب، أي والله هذه برضو جريمة تانية، جريمة تانية. وفي ناس للأسف الشديد عملوا هيك وأخذوا ماشي، أخذت لك $500 زيادة، أنا أعتقد أنه هذا حرام شرعا، تمام. لسه لو هم يصرفوا لك بزيادة كجهة حكومية وإجت قيمت وكذا وصرفت لك $1000 وانت خلاص تخده مبارك الله فيكم، لكن تروح تخرب في بيتك قبل جية المهندسين وتدعي أنه هذا الإشي صار بسبب الحرب، والله هذه جريمة وستدفع ثمنها يعني عاجلا أو مآجلا، وستأتيك لحظة تذكر أنه يا ريتني ما عملتها العملة السودة هذه.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
طيب ذكرت أنا في الأول موضوع الطرق. معنا البشمهندس خليل الشقرة الآن. بشمهندس السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إحنا معنيين دائما بشمهندس أنه نبقى على جهودكم من جهودكم أقرب في قضية هل طرق وإصلاح. أنتم سويتوا الطرق يعني بعض التعديلات، لكن هي طرق ما زالت فيها أزمات ومشاكل ومساحات طويلة. شو آخر خططكم وجهودكم دكتور؟
والله شوف بالنسبة للطرق يعني احنا حاليا يعني بنعمل ترميم بالبسكور في الطرق الرئيسية وخاصة الشوارع الرئيسية لتسهيل حركة سير المواطنين وسيارات الإسعاف والطوارئ، يعني تكون صالحة للاستخدام. اما حاليا احنا ان شاء الله قاعدين نجهز نعمل ترميم لهذه الطرق ببلاط الانترلوك للأرصفة وللطريق، لأنه في بعض المفترقات هذه احتمال يكون فيها هبوط من حين لآخر، فإحنا إن شاء الله يعني في القريب العاجل سوف نعمل تبليط لهذه المساحات بالكامل.
يعني أنا خلينا نحط النقاط على الحروف. في شوارع رئيسية تضررت، يعني بنتكلم منطقة السرايا، منطقة شارع الصناعة، مساحات كبيرة الآن أنتوا سويتوها لكن هي متعرجة وفيها مشاكل وما فيها انسيابية. طبعا إحنا ما بنقولكم نطالبكم الآن صلحوها، لكن شو جهودكم في هذه المناطق الشوارع الرئيسية يعني المركزية؟ هل في تواصل مع حدا؟ هل موضوع الأسفلت حتصلحوه؟ شو مخططاتكم يا دكتور؟
أنا حكيت لك خطوط المياه، خطوط الصرف الصحي يعني 100% صلحناهم في جميع المفترقات المضروبة، بل باستثناء أنه نعمل تعبيد لهالطرق هذه. التعبيد بيلزمه طبعا بسكورس وبيلزمه أسفلت. البسكورس غير متوفر في الأسواق المحلية نظرا لعدم دخوله من الجانب الإسرائيلي، ولحتى الآن قاعد بحاول دخن عينات من الجانب المصري على سبب قبول الجانب المصري، يعني على سبب نشوف كيف النوعية تبعته ونحاول إن شاء الله نشتغل فيه. الأسفلت لحتى الآن برضو في مشكلة البتومين عدم دخولها إلى غطاء غزة، الحصمة موجودة والشغلات هذه موجودة، لكن إحنا هذه المفترقات يعني بلزمها مبالغ يعني ضخمة، بس أعمل حصر لها المفترقات هذه وبدأ أشتغل فيها، يعني بلزمني مبالغ تزيد عن 3 مليون دولار بس للمفترقات الرئيسية. تمام. فإحنا حاليا بدنا نحاول ندبر بلاط نبلط بشكل مؤقت لهذه المفترقات تكون طالعة حركة السير لحين وجود تمويل لهذا المشروع.
يعني أنتم الآن شو إجراءاتكم؟ خلينا أقول المرحلية الآن في هذه المفترقات، خلص على ما هي عليه الآن ولا في أشياء ممكن تكون حل أفضل من ما هو عليه الآن؟
لا والله إن شاء الله راح نبلطهم بالبلاط الانترلوك اللي سمكه 8 سنتي، بس زي ما حكيت لك نستنظر إنه خش البسكورت عشان إن شاء الله بقى نبلش نشتغل في هذه المفترقات.
متى متوقعين نقطة البداية؟
والله شوف المواد من تعرف مش فدينا، المواد بتخش من المعابر. المواد خاصة مادة البسكورت اللي تنحط تحت طبقة البلاط أو تحت طبقة الأسفلت، فإن شاء الله وقت ما تخش هذه الطبقة مادة البسكورت راح نشتغل على السريع إن شاء الله في هذه المفترقات.
طب أنت ذكرت أنكم دخلتم عينات من مصر لأنه يعني إن شاء الله الأمور تكون أفضل، يمكن الآن دخول الأشياء من مصر أسهل خصوصا في هذه الأشياء الحياتية. الآن كيف تتم عمليات كيف تمت عمليات الإدخال وأين تتم عمليات الفحص؟
والله شوف عملية الإدخال يعني في بعض مقاولين قاعدين يجيبوا بالسيارة وبالسيارتين عينات من الجانب المصري، طبعا هذا بده فحص يعني ضبط جودة من قبل إخواننا وبالتنسيق معنا من وزارة الأشغال والإسكان العامة، وفي تواصل معهم على طريق المقاييس والمواصفات الفلسطينية وضبط الجودة، فإن شاء الله راح يكون عمل فحصات لهذه جميع المواد اللي تخش من أي جانب، لازم كلها فحص عندنا موجود يعني في قطاع غزة، فإحنا يعني ماشي الأمور هذه إحنا وزارة الأشغال لعمل فحصات اللازمة لجميع المواد راح تخش على قطاع غزة إن شاء الله.
طيب الآن يعني بعض المناطق هي أصلا كانت تحتاج إلى خطة تطويرية شاملة وعامة، والآن جاءت ربما فرصة لطرح عطاءات أو مشاريع أو دراسة مشروع يتعلق بإصلاح شوارع يعني هي معمولة إن صح التعبير. لو جاءتكم جهات دولية مثلا، هل هناك مخططات جاهزة لإدارة مثل هذه المشاريع الاستراتيجية لتطوير شوارع، خصوصا نتكلم عن عمر المختار وشارع الوحدة في مدينة غزة؟
تمام، أجيب الشوارع هذول أغلبيتهم يعني عمر المختار، وعن شارع الوحدة يعني يمكن نعملهم التطوير من أكثر من 20 أو 25 سنة. تمام، يمكن حان الوقت حاليا لتغيير بعض خطوط الطرق الصحي، في أجزاء منهم غيرناها وفي خطوط مياه برضو غيرناها، فلازم عمل طبقات لهذه الشوارع، وخاصة أن تعرف شارع الوحدة شارع المختار شوارع رئيسية هذول. إحنا جاهزين في مخططاتنا وتخبيراتنا المالية لجميع المشاريع، نستنى بس التمويل من الدول المانحة.
طيب أكيد بنشكركم وإن شاء الله التوفيق لكم، وإن شاء الله غزة تظل جميلة ورائعة ونظيفة، والله يبعد عنا شبح هذه الحروب، وإن شاء الله ربنا ينعم علينا بنعمة الأمن والأمان إن شاء الله رب العالمين. طيب فاصل قصير بلال، وبعدها إن شاء الله نتابع.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
دربي طويل يمه كلها شوك وكلها نار، هذا اللي مقدر يمه مش لازم اسكت وانهار.
دربي طويل يمه كلها شوك وكلها نار، هذا اللي مقدر يمه مش لازم اسكت وانهار.
خشر الصهيوني يمه يقعد مع علي بالبيت، هذي ارضي وهذي عرضي على حب بلاد ربي. شوف الصهيوني راح، وهذي أرضي
يا يمه،
وهذي أرضي
يا يمه.
هادي الزيتوني يمه اللي عم بتفيوا فيها، يا ما جدي وستي كانوا بدموع عم يسوها. مع علي بالبيت، هذه أرضي وهذه عرضي وعلى حب بلاد ربيت، وهذه أرضي
يا يمه،
وهذه عرضي
يا يمه.
لازم بيتي يرجع يمه، وعطي لابني المفتاح، ما رح يهدى بالي يمه تشوف الصهيوني راح، وهذه أرضي
يا يمه،
وهذه عرضي
يا يمه.
الأحمر والأخضر والأسود كحل بعينه، والطرحة بيضا يا يما عروس وعلى جبينه.
الأحمر والأخضر والأسود كحل بعينه، والطرحة بيضا يا يما عروس وعلى جبينه.
فجر الصهيوني يما يقعد محلي بالبيت، هذه أرضي وهذه عرضي على حب بلاد ربي.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
طيب مستمعينا الكرام، الآن سنذهب يعني الحديث في بيان وزارة الأوقاف فيما يتعلق يعني الوضع في المساجد. إن شاء الله ربنا يريحنا ويخلص شعبنا من وباء كورونا وغيره من الأوبئة. معنا دكتور عادل الهور المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. دكتور عادل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا أهلا بك دكتور عادل. إذن يعني أنتم أصدرتم بيان جديد فيما يتعلق بالمساجد في هذه الفترة، هل لك أن تطلع الإخوة المستمعين على أبرز وأهم ما دار في نقاشكم وخرجتم به دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله، صباح الخير للجميع الإخوة المستمعين والمستمعات هذه الإذاعة الشامخة المباركة. الحقيقة يعني نحن وضمن إجراءاتنا المستمرة في تقييم منحنيات معدلات الإصابة بفيروس كورونا في داخل قطاع غزة، في الأونة الأخيرة هناك انخفاض كبير جدا في معدلات الإصابة، لكن لا تزال يعني أثار هذه الموجة موجودة. إلا أننا وضمن هذه البيانات المتوفرة بين أيدينا من جهة الاقتصاد حضرنا إجراءات مخففة أكثر فأكثر تجاه ما كان معلن مسبقا بخصوص موضوع المساجد. لذلك خلال هذه الحملة تم إقرار إعادة جميع الأنشطة في داخل المساجد، في سواء كانت على مستوى الدروس حضرات ومراكز التحفيظ والأمور الأخرى بكافة أشكالها. يعني إضافة إلى ذلك أيضا قررنا السماح للمواطنين خاصة في هذه الأجواء الحارة باستخدام وتشغيل المراوح في داخل المساجد. هذه الأنشطة سمح بها، لها شرط واحد وهو يعني اتخاذ إجراءات السلامة من التباعد ومن استخدام الكمامات ومنع المصافحة، إلى غير ذلك تنتهي به الإجراءات المعمول بها، وكذلك استخدام السجادة الخاصة وغير ذلك. الوزارة تجري تقييمات مستمرة بهذا الخصوص، وفتحت المجال واسعا أمام الإخوة في المساجد من أجل أن يقوموا بعملية التطعيم لكافة رواد المسجد. لذلك هي بهذا الصدد تقول وبشكل واضح أن المسجد الذي يتم عملية التطعيم على الجميع برواده بإمكانه أن يقوم أيضا بإلغاء شرط التباعد في الأسطر مع الصلاة. نعم.
طيب الآن يعني رغم هذه الإجراءات، ما هي توجيهاتكم للإخوة المواطنين يعني في هذا السياق، علما أنه يعني الآن وزارة الصحة يعني تشير أنه 194 إصابة جديدة بالفيروس، يعني أنه ما زال قائما حتى بدأنا نسمع عن طفرات جديدة في العالم قد تكون أشد فتكا، وهذا يستدعي أيضا عدم الاستهتار في كل الأماكن ومنها المساجد، ما هي رسالتكم في هذا الجانب؟
يعني احنا قلنا ما زالت هذه يعني الموجة موجودة، لكن معدلات الإصابة يعني منخفض جدا في هذه الأوانة، وطبيعة الإصابات أيضا يعني ليست من خطيرة ولا تستدعي في معظمها الدخول في المستشفيات أو في غرف العناية المكثفة كذلك. لذلك هذا استدعى من طرفنا إلى أيضا التخفيف في الإجراءات، لكن لازلنا نقول ونحذر بأن كورونا موجودة وخطيرة، والمحافظة على أنفسنا وعلى أولادنا وعلى أهلنا يستدعي منا أن نحافظ على إجراءات السلامة ونستمر في تطبيقها في كل مكان، ليس فقط في المساجد، في المساجد وفي البيوت وفي الأماكن العامة بشكل عام.
طيب دكتور، أريد أن أستغل وجودك معنا للحديث يعني في موضوع المساجد بشكل عام. قضية عدم وجود بعض المساجد في أماكن معينة أو أماكن دعني أقول نائية أو حتى في بعض الأماكن التي يطالب بإنشاء مساجد في أماكن ناشئة مثلا، مثل مثلا تجمعات سكنية في محافظات مختلفة، أنا أريد أن نسمي مناطق، ما هي استراتيجيتكم في هذا الجانب؟
تقصد يعني وجود
صحيح إدارتكم لملف بناء مساجد جديدة في بعض الأماكن التي تحتاج لهذا الأمر؟
يعني إحنا في عندنا يعني خطوات عمل في إجراء تجاه هذه المسألة، ونشترط أن تكون بين المسجد والآخر يعني مدة يعني فترة يعني مقياسية معينة من الأمطار، مثل أن لا يقل يعني بين المسجد والمسجد يعني نصف كيلو تقريبا. وكذلك هناك دراسة لموضوع المساجد المركزية والمساجد الغير مركزية، ونقدر حاجة المجتمع لبناء المسجد. فإذا ارتأينا أن هذا المكان يعني تنطبق عليه هذه الشروط وهو بحاجة إلى بناء مسجد، الوزارة تسمح ببناء هذا المسجد. طبعا احنا تعودنا في مجتمعنا عن معظم المساجد في بداياتها يعني تكون بجهد وتبرع من اهل الخير بتوفير قطع واستئناف عملية البناء، والوزارة تقوم بتسويق مجموعة من المشاريع لبناء المساجد عبر مؤسسات متخصصة سواء في داخل قطاع غزة او في خارج قطاع غزة كمساهمة منها وقيام تجاه ملف المساجد في داخل قطاع غزة.
نتمنى لكم كل التوفيق دكتور عادل الهور على هذه المداخلة، أشكرك. ووصلنا إلى نقطة الختام، لكن في أحد الإخوة عثر على هوية المواطن خالد يوسف محمد شحادة، وفي فقدت محفظة فيها مبلغ من المال في الطريق من مفترق السرايا حتى مترو ماركت، وهوية المواطن إبراهيم محمد ظاهر فقدت فيها مبلغ من المال في الطريق من سوق فراس حتى شارع 30 يوم الاثنين الماضي، وفقدان كشاف أسود في سيارة أجرة في الطريق من الفخورة حتى المقوسي قبل عدة أيام. نتمنى أن هذه الأمانات تصل لأصحابها. وصلنا لنقطة الختام، شكرا لزملائنا زميلنا أحمد أبو سعدة وزميلنا بلال الحطوم، هذه تحياتي وإلى اللقاء.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.